الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علاء السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة الدافعة، في ذكر الفروق والتقاسيم قال: من الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام. هذه أيضا من الفروق الصحيحة بين الفرض والنفل. ها؟ يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام، يعني من شرع في الحج أو العمرة سواء كان فريضة أو كان نافلة وجب عليه أن يتمه، أن يتم الحج والعمرة، حتى لو وقع في مفسد من مفسدات الحج كالجماع مثلا قبل التحلل الأول، فإنه يستمر في إتمام الحج لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. أما غير الحج والعمرة من النوافل كالصلاة، نافلة الصلاة ونافلة الصيام، فالإنسان فيها مخير، إن شاء استمر وإن شاء قطع هذه النافلة. لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يستمر أو الأفضل أن يقطع النافلة، أو أن الأمر في ذلك يعني سواء إن شاء هذا وإن شاء هذا؟ الصحيح في هذا التفصيل. إن كان في قطع النافلة مصلحة فلا بأس بقطعها، وإن لم يكن هناك مصلحة فالأفضل أن يستمر، أن يستمر في هذه النافلة، ولو كانت يعني هذه العبادة نافلة فالاستمرار فيها أفضل وأكمل. مثال الأول: إنسان صام ثم دعاه صديق له إلى طعام وإجابته لصديقه والأكل معه مما يديم المحبة بينهما والمودة، وإذا لم يستجب له لربما وقع في قلبه شيء على صاحبه وكان سببا في سوء المحبة بينهما والمودة، فلا شك أن الأفضل أن يفطر، أن يفطر وأن يأكل معه. لكن إذا كان ليس في ترك إجابته شيء، الأمر يعني سواء وسيان، كونه يجيبه ويذهب معه أو كونه يستمر في صيامه فهو يعلم من صاحبه أنه يعذره ولا يقع في قلبه شيء عليه، فهو الأفضل أن يستمر. وهكذا مثلا إذا صام الإنسان وهو طالب علم مثلا فأضعفه الصوم عن حضور مجالس العلم، وكذلك أيضا حفظ القرآن أو السنة أو حضور الدروس، فهل يستمر على الصيام ولو ترك العلم وحضور مجالس العلم، أو يفطر ويتنشط لحضور مجالس العلم؟ لا شك أن الثاني، يفطر ويقطع هذه النافلة لأجل طلب العلم وحضور مجالس العلم، لأن نفعها أعظم وأنفع. ولهذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: يعني لا نراك تكثر من الصيام، فقال: إن الصيام يضعفني عن قراءة القرآن. رأى أن قراءة القرآن أفضل له وأحب إليه وأنفع له، فقدمها على نافلة الصيام. نعم. قال: وبالفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره أو أظفاره، أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف، وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. يعني هذا الفرق الذي فرق به أهل العلم بين إتلاف المحرم لشيء من شعره أو أظفاره، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، أن عليه الفدية، أن عليه الفدية. وأما إذا لبس الثياب الذي يمتنع منها وهي المخيط كما يعبر عنه الفقهاء، إذا لبس المخيط أو غطى رأسه أو تطيب، وهذه كلها أشياء ممنوع منها المحرم، إذا حصل منه ذلك جهلا أو نسيانا قالوا فلا شيء عليه، ففرقوا بين الإتلاف وبين الاستعمال من لبس الثياب أو تغطية الرأس أو استعمال الطيب، فقالوا الأول فيه فدية ولو كان جاهلا أو ناسيا، والثاني ليس عليه فدية إذا فعله جاهلا أو ناسيا. قال: والصحيح أن حكم الجميع واحد، يعني من أتلف شيئا جاهل أو ناسي أو وقع في شيء من المحظورات الإحرام وفعلها وهو ناسيا وهو ناس أو جاهل، أنه لا شيء عليه ولا فدية عليه. قال: والصحيح أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه، أن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه. الجهل والنسيان عذران من الأعذار التي يسقط بها التكليف، ولا يؤاخذ الإنسان على ما حصل منه وهو ناس أو جاهل. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث أن الله عز وجل قال: قد فعلت. ويقول جل وعلا: لا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. فإذا حصل من الإنسان شيء من الإتلاف أو ارتكاب المحظورات وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، فيسقط عنه الإثم ويسقط عنه الحكم. قال: لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه، يعني لبس المخيط أو استعمال الطيب أو إزالة الشعر أو الظفر، كل هذا يعني يفعل لأجل الترفه والتزين. قال: والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم، وهي مبنية على الشح وحقوق الله مبنية على المسامحة، ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني يريد أن جزاء الصيد كذلك إذا حصل من الإنسان المحرم أن صاد وهو محرم ناسيا أو جاهلا، رأى صيد وكان من عادته أنه يصيد فنسي أنه محرم وصاد، صاد هذا الصيد، هل عليه فدية؟ في قول جماعة من أهل العلم: نعم عليه فدية. والقول الصحيح أنه لا فدية عليه، يعني فدية جزاء الصيد، لأنه حصل منه على جهة النسيان، والله عز وجل رتب الجزاء بماذا؟ بما كان عامدا. قال: فمن قتله منكم متعمدا، متعمد خرج بهذا المخطئ والناسي فإنه غير متعمد يعني قاصد لذلك، لأنه نسي أنه محرم، بخلاف الذاكر العامد هذا الذي يؤاخذ وتجب في حقه الفدية. فعلم من هذا أن الفرق أنه لا فرق بين ارتكاب المحظور وكذلك أيضا حصول الإتلاف من المحرم وهو على جهة الجهل والنسيان، أنه لا شيء عليه، لا إثم ولا كذلك فدية، وهذا القول هو الصحيح، أن فعل الإنسان للمحظور على جهة الإطلاق، على جهة الإطلاق أنه إذا فعل محظورا حال كونه ناسيا أو جاهلا أنه لا إثم عليه ولا فدية عليه، سواء ذلك بما يتعلق بالإحرام في الحج والعمرة، أو كذلك ما يتعلق في الصلاة، لو أن إنسان تكلم وهو ناسي أنه في الصلاة أو جاهل بحرمة الكلام في الصلاة فإنه لا شيء عليه، صلاته صحيحة وكذلك لا إثم عليه. وهكذا في باب الصيام، لو أكل أو شرب هو صائم ناسيا فإنه لا شيء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، حديث أبي هريرة في الصحيحين. هكذا حصل منه الجماع وهو ناس أنه لا شيء عليه وصومه صحيح. إنسان أسلم حديثا ووقع في الزنا وهو لا يعلم أن الزنا محرم، هل عليه شيء؟ الجواب: لا شيء عليه، لا إثم ولا كذلك أيضا حد، لا يقام عليه الحد لأنه جاهل. أسلم فشرب الخمر وهو لا يعلم أن الخمر محرم في الإسلام، هل عليه شيء؟ الجواب: لا، ليس عليه إثم ولا يقام عليه الحد لأنه جاهل. وهذا لعموم الأدلة التي فيها رفع المؤاخذة عما يحصل من الإنسان على جهة الخطأ أو جهة الجهل، وهكذا أيضا جهة الإكراه، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته. نعم، يعني يفرق بين فعل المحظور جهلا أو نسيانا وبين ترك المأمور ماذا؟ جهلا أو نسيانا. فإذا فعل المحظور جهلا أو نسيانا سقط الإثم وسقط الحكم، إذا كان وسقط الحكم، سقط الإثم وسقط الحكم، وإذا ترك المأمور جهلا أو نسيانا سقط الإثم ولم يسقط الحكم، ولم يسقط الحكم، بل يلزم بالإتيان بهذا المأمور، إلا في الجهل إذا فات وقته فإنه يعذر. قال: فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة. إذا ترك الطهارة، إنسان صلى بغير وضوء، طيب نسي أن يتوضأ، هو يعلم أن الوضوء واجب وشرط، فنسي فتوضأ فصلى من غير وضوء جاء ناسيا، ما حكم صلاته؟ ها؟ غير صحيحة، عليه الإعادة، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. هل عليه إثم؟ الجواب: لا، يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحكم. طيب إذا إذا كان جاهلا، إذا كان جاهل أن الوضوء واجب وصلى بغير وضوء، هل يلزم بإعادة الصلاة بعد خروج وقتها؟ الجواب: لا، إن كان الوقت موجود نعم يلزم، وأما إن كان قد خرج الوقت فلا يلزم، فلا يلزم بإعادتها لحديث المسيء في صلاته الذي ترك الطمأنينة في الصلاة، ولما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي قد مضت وقد فات وقتها، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. طيب، إنسان نسي أن يغتسل للجنابة ولم يذكر إلا بعد أن صلى عدة صلوات، ماذا يلزمه؟ يغتسل ويعيد الصلوات، لأنه ماذا؟ تركها ناسيا، والنسيان يسقط الإثم ولا يسقط الحكم. نقول اغتسل وأعيد هذه الصلوات. نعم. وما إن كان جاهلا أن الغسل الجنابة واجب، ها؟ فأصابته الجنابة فتوضأ وصلى وفات وقت الصلاة وخرج وقتها ثم علم بعد ذلك، وهنا لا نلزمه بالإعادة لأنه جاهل وقد فات وقت الصلاة. قال: فعليه الإعادة، وإذا صلى وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة. إن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة، لأن هنا ترك واجب وهو الطهارة وإزالة النجاسة، وفعل حينئذ محظور، هو صلاته بالنجاسة هذا محظور. طيب، لكنه ناسي، نسي وجود النجاسة أو جهل بوجود النجاسة وصلى حتى فرغ من الصلاة، ذكر أن هذا الثوب فيه نجاسة أو علم بعد ذلك بوجود النجاسة في هذا الثوب فصلاته صحيحة، فهنا يسقط الإثم ويسقط الحكم. قال: وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات. الصيام كما ذكرنا في الفرق الذي قبله، إذا نسي فأكل أو شرب صومه صحيح، جامع وهو ناسي أنه صائم كذلك صومه صحيح، وهكذا الحج والعمرة، إذا فعل شيء من محظورات الحج أو العمرة ناسيا أو جاهلا، تطيب نسي أنه محرم لا شيء عليه، غطى رأسه وهو محرم ناسيا لا شيء عليه لأنه معذور بالجهل أو النسيان. طيب، ترك مأمور، ما طاف طواف الوداع أو طواف الإفاضة، أن نقول ما عليك شيء؟ ها؟ نعم، ليس عليه إثم، لكن عليه أن يأتي بالطواف، أن هذا واجب لا بد أن يأتي به. قال: وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل. لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل. مثلا الإحرام من الميقات واجب، إذا فات يعني تجاوز موضع المحل الميقات ولم يحرم هذا ترك، الآن ترك واجب، ترك واجبا، إذا جهل أو نسي نقول ما عليك إثم، لكن عليك أن تعود وتحرم من الميقات، إذا لم يمكن فإنه عليه دم كما هو قول جمهور أهل العلم أخذا بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذا بدل عن ترك هذا الواجب. قال: وإذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. إذا حصل منه ارتكاب المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليه شيء، لا إثم وليس عليه كذلك ماذا يعني بدل عن ذلك المحظور. كمان مثلا أكره وهو صائم على الفطر، أكرهه العدو على الفطر، فصومه صحيح وليس عليه شيء، ليس عليه قضاء عن هذا الصيام، بل صومه صحيح لأنه معذور بالإكراه. قال: واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل، يعني هذا التفريق وهو صحيح. إذا القاعدة أن من ترك المأمور جهلا أو نسيانا يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحكم، وإذا فعل المحظور جهلا أو نسيانا سقط عنه الإثم وسقط عنه الحكم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.